هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد ومتجدد من برنامجكم السياسي حدث وحوار، حيث نسلط الضوء على أبرز التطورات والأحداث التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، ونستقرئ أبعادها وتداعياتها مع ضيوفنا وخبرائنا. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: مستقبل المفاوضات وخطة إيران لمرور السفن في مضيق هرمز. يأتي هذا الملف في ظل حركات دبلوماسية متسارعة بعد استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني، وتزامن ذلك مع إعلان إيران دراسة المقترحات المطروحة، إضافة إلى التطورات المتعلقة بمضيق هرمز الذي يعد من أهم الممرات البحرية في العالم. فما آفاق المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة؟ وهل تقود الجهود الدبلوماسية الحالية إلى تقريب وجهات النظر؟ وما دلالات الخطة الإيرانية المرتبطة بحركة السفن في مضيق هرمز وتأثيراتها على أمن المنطقة والملاحة الدولية؟ أيها الأحبة، للحديث عن هذه المحاور وغيرها في طيات البرنامج سنستضيف ضيفنا الكريم الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. وفي هذا الموضوع: مستقبل المفاوضات وخطة إيران لمرور السفن في مضيق هرمز، شاركونا عبر هذه الأرقام بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الرقم الأول 22017 672، الرقم الثاني 22017 3768، والرقم الأخير 22017 3848. وأيضا رقم الواتساب مكرر 0989973942431. موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio_ir. مستقبل المفاوضات وخطة إيران لمرور السفن في مضيق هرمز، عنوان حلقتنا لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، شهدت المنطقة خلال الأيام الأخيرة تطورا جديدا في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أرسل الأمريكيون رسالة نصية جديدة إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني، فيما جاءت زيارة رئيس الجيش الباكستاني عاصم منير في هذا السياق أيضا. وهي خطوة تعكس استمرار الجهود الدبلوماسية غير المباشرة بين الطرفين. وتأتي الرسالة الأمريكية في وقت تشهد فيه المنطقة توترا سياسيا وأمنيا متزايدا، ما يجعل أي تحرك دبلوماسي محل اهتمام واسع من قبل المراقبين والمتابعين للشأن الدولي. ومما لا شك فيه أن الرسالة الأمريكية تتضمن كعادتها سلسلة أكاذيب وادعاءات واهية من قبيل المقترحات والأفكار التي تتعلق بتهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام حوار محتمل بين الجانبين. والغرض الأساس هو فتح مضيق هرمز في طريق ناقلات النفط والطاقة، وهذا هو ديدن أمريكا والرئيس ترامب الذي يبحث عن مخرج لأزمته، خصوصا في ظل الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار الطاقة والوقود في أمريكا، والتي ستتبعها بالتالي تصاعد النقمة العالمية على ترامب إثر عجزه في فتح مضيق هرمز. يشار إلى أن المقترح الأمريكي يأتي ضمن الاستراتيجية الأمريكية المعروفة بإسرائيل أولا لأبعاد الخطر عن كيان الاحتلال الذي تعرض لضربات موجعة جراء الصواريخ الإيراني وصواريخ حزب الله. ومع أن تفاصيل المقترح الأمريكي لا تزال غامضة ولم تكشف حتى الآن بشكل رسمي، إلا أن مصادر إيرانية أكدت أن طهران أعلنت أنها ما زالت تدرس مضمون الرسالة بعناية ولم تقدم أي رد رسمي حتى هذه اللحظة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم مستمعين الكرام، إن التريث الإيراني يشير إلى أن القيادة الإيرانية تسعى إلى تقييم جميع الجوانب السياسية والاستراتيجية قبل اتخاذ موقف نهائي، خاصة في ظل تعقيد العلاقات مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. ومع أن تبادل الرسائل عبر وسطاء ليس أمرا جديدا بين واشنطن وطهران، لكنه يعكس رغبة جامحة لدى أمريكا للتفاوض. ولكن وفق معايير واشنطن، أي تقديم إيران للتنازلات دون أي خطوة مقابلة من أمريكا، وأن نجاح أي مبادرة دبلوماسية سيعتمد على مدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة تخدم الاستقرار الإقليمي وتخفف من حدة التوتر القائم، خصوصا في ظل التطورات التي تشهدها منطقة مضيق هرمز، حيث أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي الإيرانية أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. وحددت الهيئة التي أنشأت لإدارة المضيق المنطقة على أنها الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب أو جنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق، إلى الخط الذي يربط بين طرف جزيرة قشم في إيران وأم القيوين في الإمارات على الجانب الغربي من المضيق. وأضافت أن دخول المنطقة للمرور من المضيق سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها. وفي انتظار الرد الإيراني الرسمي، تبقى الأنظار متجهة نحو التطورات المقبلة، وسط توقعات بأن تحمل الأيام القادمة مؤشرات عن طريقة فتح إيران لممرات للمرور ناقلات النفط في مضيق هرمز. أحبتي المستمعين، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بحضراتكم. وموضوع هذه الحلقة لهذا اليوم مستقبل المفاوضات وخطة إيران لمرور السفن في مضيق هرمز. أيها الأحبة، أذكركم برقم الواتساب مكرر 0989-993-7241. ننتقل الآن إلى رسائلكم عبر الواتساب. ومعنا الأخ ثائر الأسدي من العراق، بعث لنا رسالة صوتية نستمع معا عبر الواتساب.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. الجمهورية الإسلامية هي من البداية صرحت على لسان العديد من مسؤوليها وقادتها أن هذه القضية، ويعني قضية النووي الإيراني، البرنامج النووي الإيراني، لا تحل إلا بالطرق السلمية والمفاوضات، لا بالعنجهيات والتهديدات الأمريكية والصهيونية. ولكن أمريكا الشر والصهاينة غدروا بإيران مرتين، وأثناء المفاوضات وفي كل مرة باءت محاولاتهم الغادرة بالفشل. اليوم المفاوضات تجرى بشروط إيران ولا غير، ومن ضمنها حق إيران بالتحكم وإدارة مضيق هرمز، وهذا حق مشروع للدول المشاطئة للمضائق حسب معاهدة جامايكا والقانون الدولي. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ ثائر الأسدي من العراق، شكرا على هذه المشاركة. طبعا الآن في هذه اللحظات ننتقل إلى الزميل عاشور الكناني من جنوب إيران محافظة خوزستان معنا. وكما تعلمون مستمعين الكرام، شهدت وتشهد المدن الإيرانية حضورا شعبيا واسعا من بداية هذه الحرب المفروضة على إيران وحتى الآن، حيث تحولت الشوارع والساحات إلى فضاءات تعبر عن الوفاء الجماعي، وقد عكست للزميل عاشور الكناني من جنوب إيران محافظة خوزستان. سلام عليكم أستاذ عاشور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لك. كما تعلم وكما نعلم والمستمعين أيضا، تشهد الساحات العامة والشوارع الرئيسة حضورا واسعا، يعني في أجواء عكست حالة من التلاحم الشعبي في المدن المختلفة في إيران. شاركت العائلات الشباب في هذه الفعاليات. ماذا لديك اليوم وتحديدا في هذه الليلة؟
طبعا تحية لكم ولجميع المستمعين الكرام أينما كانوا. حقيقة مدينة أهواز هي لا تختلف كثيرا عن بقية المدن والمحافظات الإيرانية منذ بدايات التجمعات وحد هذه اللحظة، حيث نشهد جميع ساحات ومدن وشوارع هذه المدينة التي تمثل مركز محافظة خوزستان حقيقة تجمعات في الساحات والشوارع، ونستطيع أن نقول هي أصبحت تشبه الماراثون السياسي في جميع هذه الساحات. أضف إلى ذلك التجمعات حقيقة تسودها الكثير من الأشعار الحماسية. نعلم جيدا مدينة أهواز حقيقة هي تضم العديد من الشعراء، الشعر الحماسي والشعر الوطني وكذلك الشعر الفصيح. فكل هذه التجمعات هي حقيقة لا تخلو من هذه الأشعار الحماسية. وكذلك برامج هي حقيقة متنوعة، مثل حضور الأطفال وحضور عوائل الشهداء الذين استشهدوا في تلك اللحظة، يعني حرب رمضان وأيضا 12 يوما. أيضا حضور بعض المسؤولين وحضور أيضا القادة العسكريين من حرس الثورة وكذلك أطفال المدارس. حقيقة برامج متنوعة هذه التجمعات ولا تختصر على الشعارات والتجمعات المسائية. طبعا ما نشهده حقيقة في هذه اللحظات يعني جو عارم من الحماس والحب والولاء للوطن. يعني هذه الساحات الحقيقة منذ بدايتها وحد هذه اللحظة هي لم تخلو من تجمعات المواطنين أيضا كما أسلفنا يعني لا تخلو من البرامج المتنوعة، وأن دلت على شيء حقيقة تدل على العزم والثبات والإرادة. ما شهدناه أيضا ما كان لافتا في الأمسية الماضية ليلة البارحة زواج الكثير من الشباب، هناك أكثر من 8 عوائل حقيقة من الشباب يعني عزموا على أن زواجهم يكون في هذه الأمسية. أخذنا منهم المقابلات ويعني سألناهم لماذا بالتحديد هذه الأيام، قالوا يعني حقيقة هذا الزواج هو يدل على إشراق النور يعني من العتمة وحلكة الظلام، يعني النور هو لولا النور لولا الظلمة لما عرفنا النور، لذلك هذا الزواج هو أشبه بالنور الذي يشتق من حلكة الظلام، وأيضا يعني يدل على أن الشعوب التي هي ضاربة في الأرض يعني لا تقلعها عواصف الحروب. يعني هذا الزواج الذي رأيناه البارحة يعني جوانب عديدة يعطي معنويات ويعطي أمل في هذه الشعوب.
نعم شكرا.
يعني ترفض الاستسلام وترفض الذل والهوان لكل من أراد أو تسول له نفسه من مس أي أي يعني مبادئ وقيم الجمهورية الإسلامية.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ عاشور الكناني مراسلنا من جنوب إيران محافظة خوزستان، شكرا على هذا التقرير الكامل، نشكرك.
چشم و دل بیدار بر قل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم أيها الأحبة. عنوان برنامجنا لهذا اليوم من برنامج حدث وحوار: مستقبل المفاوضات وخطة إيران لمرور السفن في مضيق هرمز. أيها الأحبة، التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم الخميس وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، وأجرى معه مباحثات تناولت عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن النقوي الذي يزور طهران للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع بحث مع عراقجي تطورات الملفات الإقليمية وسبل مواصلة التواصل بين الجانبين. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد أمس أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمرا عبر الوسيط الباكستاني، مشيرا إلى أن الرؤى والمقترحات التي نقلها الجانب الأمريكي لا تزال قيد الدراسة من قبل طهران. كما أوضح بقائي أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني تأتي في إطار تسهيل عملية تبادل الرسائل بين الطرفين، لافتا إلى أن الوسطاء يفضلون أحيانا الحضور شخصيا لتوضيح بعض النقاط والمساهمة في تقريب وجهات النظر. يذكر أن نقوي كان قد التقى خلال زيارته السابقة إلى طهران كلا من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف ووزير الداخلية إسكندر مؤمني، إضافة إلى وزير الخارجية عباس عراقجي. أيها الأحبة، في هذه اللحظات ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. السلام عليكم دكتور حسن هانيزادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة واحترام لك و كل المستمعين الكرام وأهلا وسهلا.
شكرا جزيلا لكم أستاذ، شكرا لقبول هذه الدعوة. حقيقة كما تعلم دكتور حسن، في ظل تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن واستمرار الحديث عن مساعي دبلوماسية لخفض التوتر، تبقى أفاق العلاقات بين البلدين موضع ترقب واهتمام. كيف ترون مستقبل العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وما مدى إمكانية العودة إلى طاولة الحوار خلال المرحلة المقبلة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ 47 عاما حتى الآن علاقات متشعبة وعلاقات لم تكن على ما يرام، بل هنالك أزمة صغر بين طهران وبين واشنطن. ولكن بعد العدوان الصهيوني الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية ومساعي بعض الدول الإقليمية ومنها باكستان لمنع توسيع رقعة الحرب بين إيران و الولايات المتحدة، هنالك هذه المساعي تكللت إلى حد ما بالنجاح بسبب الوساطة الباكستانية وبعض الدول الإقليمية. ولكن بما أن الولايات المتحدة استخدمت لهجة تصاعدية وتصعيدية ضد الجمهورية الإسلامية، ومن هذا المنطلق إيران وضعت خطوط حمراء أمام أي مفاوضات في المستقبل سواء مع الولايات المتحدة ومع أطراف أخرى، تتضمن هذه النقاط حول موضوع النووي وموضوع الصواريخ الإيرانية ومحور المقاومة. هذه اللاءات الثلاثة اللي إيران وضعتها أمام الولايات المتحدة هي خطوط حمراء بالنسبة لإيران، ولكن باقي الأمور تتعلق ب العلاقات الثنائية وموضوع مضيق هرمز ومواضيع تتعلق بدول المنطقة، هذه هي قابلة للتفاوض. والآن وزير الداخلية الباكستاني يقوم بزيارة وهي الثانية من نوعها خلال أسبوع، ربما وعلى وعسى أن تسفر هذه الزيارات إلى عودة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات في إسلام آباد. ولكن بطبيعة الحال أزمة الثقة ما زالت قائمة بين إيران والولايات المتحدة.
طيب دكتور حسن، كما ذكرتم أنتم، إيران أعلنت في أكثر من مناسبة موقفها الواضح من المطالب الأمريكية، وأكدت تمسكها بثوابتها السياسية والاستراتيجية. طيب أنتم كيف ترون الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، خصوصا أن طهران سبق أن أعلنت موقفها من هذه المطالب والشروط؟
طبعا موضوع إيران ومواقف إيران ثابتة ولم تتغير، وإن حتى الولايات المتحدة قامت بعدوان جديد ضد الجمهورية الإسلامية. الآن كفة الحرب تميل لصالح إيران بسبب الأوضاع السائدة أولا في الولايات المتحدة داخلها، ومن ثم في العالم وفي المنطقة بسبب قيام إيران بفرض حصار على مضيق هرمز وفرض شروط لمرور السفن المحملة بالنفط بشكل انسيابي عبر هذا المضيق. هذه الأمور دفعت إيران أن تكون لديها أوراق ضاغطة وأوراق رابحة كثيرة، ومن هذا المنطلق إيران قدمت ثلاثة أوراق عمل متتالية آخرها تتعلق بسير المفاوضات وأيضا الثوابت لدى إيران بشأن محور المقاومة والصواريخ البالستية وأيضا موضوع النووي. هذه الأمور بطبيعة الحال يجب على الولايات المتحدة أن تأخذها بعين الاعتبار، لأن إيران لم ولن تتنازل عن مبادئها وأسسها. ولهذا السبب إيران الآن مستعدة للعودة إلى المفاوضات بشروطها التي أعلنتها خلال الأيام القليلة الماضية.
طيب دكتور، كما نعلم وكما نرى أيضا لا ينفصل الملف الإيراني الأمريكي عن التطورات الميدانية في المنطقة ولا سيما في لبنان الذي يشهد تصاعدا مستمرا في الاعتداءات الإسرائيلية. ما تأثيرات الرد الإيراني على الأوضاع في لبنان؟ وهل يمكن أن يسهم أي تفاهم أو تطور سياسي في وقف الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتواصلة على جنوب لبنان؟
طبعا لا يمكن فصل الملف الإيراني عن الملف اللبناني، لأن هنالك علاقات وثيقة ووطيدة بين إيران ومحور المقاومة وخاصة لبنان. إيران قدمت الكثير من أجل الحفاظ على أمن لبنان، هنالك آلاف من الشباب في حزب الله قدموا أرواحهم وضحوا بأنفسهم للدفاع عن لبنان وسيادة لبنان، وإيران أيضا معنية باستتباب الأمن في لبنان، ولهذا السبب أول طرح وأول نقاط إيران حددتها لعودة المفاوضات بينها وبين واشنطن تتعلق بالأوضاع والمستجدات في الميدان والسياسة في لبنان، ولهذا السبب إيران معنية بكل تفاصيلها بما يتعلق بالعدوان الصهيوني ضد جنوب لبنان، لأن لبنان أيضا معنية بما يجري داخل إيران، ولا يمكن فصل الشعبين الإيراني واللبناني من مستجدات وأحداث تتعلق بالمنطقة وخاصة في جنوب لبنان.
طيب، يحتل مضيق هرمز أهمية استراتيجية كبرى في حركة التجارة العالمية، نقل الطاقة، وقد أثار الإعلان الإيراني عن إنشاء منطقة سيطرة بحرية فيه اهتماما واسعا. ما أبعاد وتأثيرات الرد الإيراني على الوضع في مضيق هرمز، خصوصا بعد إعلان هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي خطة إنشاء منطقة سيطرة بحرية في المضيق؟
نعم، كان من المفروض إيران أن تقوم بوضع أسس قوانين ونظام حقوقي للمسير وسير السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، ولكن إيران تفادت هذا المطلب الشعبي احتراما للدول الجوار وحلفائها في العالم وفي المنطقة، ولكن ظروف الحرب فرضت على إيران أن تضع قانون وحقوق ونظام حقوقي لمضيق هرمز، والآن الأوضاع اختلف عما كان قبل العدوان الصهيوني الأمريكي ضد إيران، لأن إيران الآن تسيطر تماما على مضيق هرمز ولا تسمح للسفن المحملة بالنفط والمتجهة إلى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وهذا من حق إيران، لأن إيران لديها الحق، لأن مضيق هرمز يقع في المياه الإقليمية الإيرانية، وإيران قدمت الكثير خلال العقود الماضية من أجل مرونة المرور وأيضا انسياب مرور السفن في مضيق هرمز، ولكن الولايات المتحدة من خلال العدوان الصهيوني الأمريكي ضد إيران دعت إيران ودفعت إيران لأن تكون تضع قانون وحقوق ونظام حقوقي على مضيق هرمز.
طيب، ذكرتم أنتم دكتور حسن عن وتحدثتم عن خطة إنشاء منطقة سيطرة بحرية، كيف تنعكس ذلك، يعني تنعكس هذه الخطة على أمن الملاحة وأيضا على حركة الطاقة في المنطقة؟
إيران قدمت ضمانات إلى كل الدول بأن إيران هي المعنية بضمان أمن السفن، وهنالك أفواج وهنالك فرق تابعة للقوة البحرية الإيرانية لديها تجربة فيما يتعلق باستتباب الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، ولهذا السبب لا يمكن لأي دولة خارج محيط مضيق هرمز أن تتدخل في الشأن الداخلي في إيران أو في مضيق هرمز، ولهذا السبب الهيئة التي شكلت للسيطرة و إيجاد نظام حقوقي لمضيق هرمز يتعلق بالسياسة الإقليمية والدولية وموضوع القوانين وملاحة مرور السفن نعم. في مضيق هرمز وحرية الملاحة في الخليج الفارسي. وإيران الآن أصبحت تسيطر تاما وكم بشكل كامل على مضيق هرمز، وهذا يدل على أن موضوع مضيق هرمز أصبح موضوع هام بالنسبة للسيادة الإيرانية.
نعم. طيب أستاذ حسن هانيزادة، نتوقف لحظات إذا ممكن، وإن شاء الله نعود إليكم ونتحدث أكثر حول هذا الموضوع، وهو مستقبل المفاوضات وخطة إيران لمرور السفن في مضيق هرمز.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. ما زلتم معنا وبرنامج حدث وحوار، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم مستقبل المفاوضات وخطة إيران لمرور السفن في مضيق هرمز. معنا الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران عبر الهاتف. نحييكم مرة أخرى دكتور حسن، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي مرة أخرى.
طيب دكتور حسن، تؤكد واشنطن بين الحين والآخر رغبتها في استئناف المسار التفاوضي مع طهران في وقت تتخذ فيه إيران خطوات استراتيجية مهمة في مضيق هرمز. هل تعتقدون أن الولايات المتحدة جادة فعلا في المفاوضات التي تدعو إليها؟ وكيف ستتعامل واشنطن مع الخطوة الإيرانية في مضيق هرمز؟
طبعا موضوع مضيق هرمز يتعلق بالسيادة الإيرانية، وهذا المضيق يقع في المياه الإقليمية الإيرانية، ومن الناحية القانونية قانون الدولي يسمح لإيران أن تفرض قانون ونظام حقوقي جديد في مضيق هرمز والمياه الإقليمية التابعة لإيران. لا شأن للولايات المتحدة في التدخل في الشأن الداخلي والإقليمي في إيران والمنطقة، ولهذا السبب موضوع المفاوضات موضوع شائك بين إيران وبين الولايات المتحدة. ولكن إيران رغم أنها مستعدة لأي احتمالات والقوات المسلحة على أعلى جهوزيتها لصد أي عدوان جديد، ولكن الأبواب ما زالت مشرعة أمام الجهات التي تريد أن تتفاوض مع إيران ومنها الولايات المتحدة. هنالك مساعي حميدة من قبل باكستان ودول أخرى لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة. هذا الأمر يتوقف على مدى جدية الولايات المتحدة فيما يتعلق بفهم الواقع الموجود في إيران، لأن إيران لديها أوراق ضاغطة منها مضيق هرمز، منها الوحدة السائدة، ونحن تجاوزنا الآن أكثر من 80 ليلة، والشعب الإيراني ما زال متواجد في الشوارع والمدن للدفاع عن الجمهورية الإسلامية. هنالك تم تشكيل أكثر من 32 مليون متطوع لتشكيل أكبر جيش في العالم للدفاع عن الجمهورية الإسلامية. هناك الوحدة والتلاحم الشعبي والقيادة، كل هذه الأمور تدل على أن لدى إيران أوراق كثيرة للدفاع عن مكتسبات الثورة الإسلامية وعن سيادتها. ولهذا السبب لم يكن الآن لدى الولايات المتحدة أي أوراق ضاغطة أكثر مما فعلتها خلال العدوان في شهر رمضان ضد الشعب الإيراني، لأن هنالك خلافات انقسامات داخل البيت الأبيض وداخل المجتمع الأمريكي والكونغرس الأمريكي لا يعطي أذنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقيام بمؤامرات جديدة.
نعم دكتور، في ضوء ما تفضلتم به حول جدية الولايات المتحدة في المسار التفاوضي وموقفها من الخطوة الإيرانية في مضيق هرمز، يبرز تساؤل آخر يتعلق بملف العقوبات والحصار الاقتصادي، وتبقى العقوبات والحصار الاقتصادي من أبرز ملفات الخلاف بين طهران وواشنطن، ويثار التساؤل حول إمكانية حدوث تغيير في السياسة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة. هل تعتقدون أن الولايات المتحدة قد تقدم على رفع الحصار على عن الموانئ الإيرانية، أم أن ترامب سيواصل الخداع كعادته، خصوصا في ظل إعلان طهران التريث في الرد على المقترح الأمريكي والتطورات الجارية في مضيق هرمز؟
يعني حقيقة هنالك تسريبات إعلامية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي بسبب الضغوطات الداخلية وانهيار الوضع الاقتصادي السائد في المنطقة وفي العالم وخاصة داخل الولايات المتحدة، تردي الوضع المعيشي في الولايات المتحدة بسبب الوضع الموجود وحالة لا سلم ولا صلح في لا سلم ولا حرب في المنطقة، انقسامات داخل المجتمع الأمريكي والنخب السياسية، دفع الرئيس الأمريكي أن يعيد النظر في حساباته. هنالك تسريبات إعلامية تشير أن من الممكن أن يقوم الرئيس الأمريكي بتغيير وجهات نظره حول المفاوضات القادمة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، ربما سيكون هنالك بادرة جديدة. كل التلميحات تشير أن الرئيس الأمريكي ربما يقبل بمبدأ رفع الحصار ورفع العقوبات الغائل العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة. وهذه ربما تكون خطوة إيجابية لعودة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، وزيارة وزير الداخلية وأيضا الزيارة المرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى إيران توحي بأن هنالك شيئا ما يلوح في الأفق.
طيب، وبالانتقال إلى دور الوسيط الباكستاني، كما ذكرتم أنتم دكتور حسن، كيف تقيمون نجاح إسلام آباد في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن؟
طبعا باكستان دولة صديقة وحليفة للجمهورية الإسلامية، لديها حدود شاسعة مع إيران، هنالك طوائف كبيرة في باكستان تنتمي عقائدا إلى الجمهورية الإسلامية، ومعنية هذه الطوائف بما يحدث في إيران، ولهذا السبب باكستان أكثر من أي دولة أخرى معنية بضرورة منع استمرار الاعتداء الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية. لدى باكستان أيضا علاقات مع الدول العربية في المنطقة، ولهذا السبب دولة باكستان، الحكومة في باكستان معنية وهي صادقة في كل محاولاتها ومساعيها الرامية إلى إيجاد مخرج سلمي وتسوية شاملة بين إيران والولايات المتحدة، وهذا يدل على أن باكستان معنية أكثر من غيرها بسبب قرب جوارها لإيران وعلاقاتها المميزة مع إيران والدول العربية التي تتأثر كثيرا باستمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة. حكومة باكستان معنية بإيجاد تسوية شاملة، وهذه الزيارات المكوكية لمسؤولي الحكومة الباكستانية تدل على أن باكستان معنية ولديها وهي جادة فيما يتعلق بتسوية شاملة.
وهل أسهمت جهودها في تهيئة أرضيات لحوار محتمل بين الجانبين؟
الأيام القليلة القادمة سوف تكشف عن أسباب هذه الزيارات وخلفيات المفاوضات التي جرت بين وزير الداخلية الباكستاني مع القيادة الإيرانية، ربما سيكون هنالك مخرج جديد وأيضا تسوية جديدة من خلال العودة المحتملة للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد. ولهذا السبب الولايات المتحدة الآن في سباق مع الزمن، لأن الولايات المتحدة الآن على أعتاب إجراء مسابقات أو كأس العالم، وهذا يدل على أن الرئيس الأمريكي يجب أن يتخذ الموقف الحاسم قبل أسابيع قليلة القادمة، وهذا يدل على أن الأمور الآن تصب لصالح إيران أكثر مما تصب لصالح الولايات المتحدة.
نعم دكتور حسن، في السياق نفسه ومع الحديث عن الدور الباكستاني في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، تبرز أهمية الزيارة التي قام بها رئيس الجيش الباكستاني إلى المنطقة وما أثارته من تساؤلات حول أبعادها وأهدافها السياسية. ما هو تأثير زيارة رئيس الجيش الباكستاني على مسار المفاوضات والاتصالات الجارية بين طهران وواشنطن؟ وهل برأيكم يمكن أن تشكل هذه الزيارة نقطة دفع جديدة نحو تخفيف التوتر وفتح قنوات الحوار؟
نعم، هو هذا المطلب الأهم فيما يتعلق بهذه الزيارات، زيارة الجنرال عاصم منير وزيارة وزير الداخلية السيد محسن نغوي. هذه الزيارات هي لها أهمية بالغة فيما يتعلق بتسوية شاملة واستتباب الأمن، لأن استمرار الأداء بين إيران والولايات المتحدة والعدوان الصهيوني الأمريكي بطبيعة الحال يترك أثرا سلبا على مجمل الدول، على مجمل الأحداث في المنطقة ومنها باكستان، لأن باكستان أيضا لديها علاقات مع علاقات واتفاقيات مع دول عربية في المنطقة مثل السعودية، هنالك دول أخرى في الضفة الأخرى من الخليج الفارسي لديها أهمية ولديها علاقات ومعنية فيما يتعلق بالعدوان الصهيوني الأمريكي وضرورة إنهاء العدوان ضد إيران. ولهذا السبب هذه الزيارات ربما تسفر إلى حلول جديدة تصب لصالح المنطقة.
طيب دكتور، سؤال أخير، في تقديركم هل نحن أمام مرحلة تهدئة أم تصعيد في العلاقة بين طهران وواشنطن؟
يعني هذا يتوقف على مدى جدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن رئيس دونالد ترامب أثبت أن ليس لديه رؤية ثابتة فيما يتعلق بالأحداث في العالم، وهذا هذه الشخصية هي شخصية مذبذبة، لم تكن شخصية تقوم بتحليل دقيق عن المستجدات والأحداث، ولهذا السبب ربما هناك عقلاء في البنتاغون وفي البيت الأبيض وفي الكونغرس يحثون الرئيس الأمريكي لإيجاد حل سلمي بالنسبة للأزمة بين إيران والولايات المتحدة، وربما سيكون هنالك تغيير في مواقف الرئيس الأمريكي لصالح الولايات المتحدة أولا ولصالح الدول الأوروبية التي الآن تعاني من شحة المواد النفطية، والآن أسعار النفط بلغت يعني أسعار جنونية، وهنالك حاجة أكثر من مليار برميل نفط للولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهذه تدفع الرئيس الأمريكي لعودة النظر وأيضا إيجاد مخرج سلمي لهذه الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة.
نعم، نشكركم جزيل الشكر الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران على هذه الإضاءات والقراءة المهمة لهذه التطورات، كل الشكر لكم دكتور حسن.
شكرا.
طيب مستمعينا الكرام، شكرا لكم لأنكم كنتم معنا في هذا البرنامج، وأجدد الشكر لضيفنا الكريم الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران على هذه الإضاءات القيمة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب المتابعة، في أمان الله.